قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطف. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطس. هذه الترجمة تتعلق بأدب من الآداب التي تكون عند العطاش، وهو من الأداب القولية. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الأدب لأنه مشتمل على أدب قولي يقال عند العطاش يحصل من العاطس، وكذلك الذي يسمعه فيه أدب يؤمر به ويرشد إليه، وهو أن يشمته. ثم العاطس أيضا يجيب على هذا التشميت، سيكون في ذلك حمد لله عز وجل وثناء عليه، ثم دعاء ممن سمع العاطس له، ودعاء من العاطس لمن شمته ودعا له. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يقوله من عطس وأنه يحمد الله عز وجل. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطس، يعني مشروعيته واستحبابه. ومن العلماء من قال بوجوبه، لكن حكى بعض العلماء الاتفاق على أنه مستحب وأنه ليس بواجب، وأن هذا من جملة آداب الإسلام التي أرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد البخاري رحمه الله تحت عن الترجمة حديث أبي هريرة، حديث أنس رضي الله عنه، أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك، قيل له أي في ذلك، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده رجلان أحدهما حمد الله فقال له: يرحمك الله، والثاني لم يحمد الله فلم يقل له شيئا، فلم يقل له شيئا. فلما شمت الحامد ولم يشمت من لم يحمد، سئل في كونه شمت هذا ولم يشمت، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يشمت هذا ولم يشمت هذا، وبالفرق الذي بين هذا وهذا، وأن هذا حمد الله فاستحق أن يشمت، وهذا لم يحمد الله فلم يحصل له التشميت. هذا يدلنا على مشروعية حمد الله عز وجل عند العطاش. وحمد الله عز وجل يكون بقول الحمد لله، الحمد لله يكون التشميت، يكون الحمد بهذا اللفظ رأي الحمد لله. وإن زاد على ذلك رب العالمين الحمد لله على كل حال فإن ذلك سائغ، وقد جاء فيه بعض الأحاديث. المقصود أن ما ورد به الأثر والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقال، وأقل ما يحصل به ذلك بأن يقول العاطس الحمد لله، وإذا زاد على ذلك رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو ما إلى ذلك مما وردت به السنة أو الآثار فإن هذا سائغ ومشروع. ثم أيضا في هذا قيل إن في هذا الحديث إشارة إلى أن من عطس ولم يحمد الله أنه لا يقال له احمد الله, وأنه لا يطلب منه أن يحمد الله, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الذي لم يعطس الذي لم يحمد احمد الله أو عليك أن تحمد الله, وإنما عطس أحد الرجلين عنده فحمد الله فشمته, والثاني لم يحمد الله فلم يشمته, ولم يقل له قبل أن يسأل احمد الله حتى يشمته. قالوا فدل هذا على أن أنه لا يشرع تنبيه الذي عطس إلى الحمد. ومن العلماء من قال إنه ينبغي تنبيهه, لأن هذا من جملة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالخير والتعليم بالخير, فإن هذا لا بأس به. قال هذا بعض العلماء, وبعضهم قال إن هذا الحديث دل على أنه لا يقال له شيئا من ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يحمد الله سكت فلم يشمته, ولو كان مشروعا أن ينبهه لقال له احمد الله فيشمته بعد ذلك. والتشميت هو أن يقول له يرحمك الله, يدعو له بالرحمة, هذا هو التشميت, تشميت العاطس. قد تلف في حكمه في حكم التشميت إذا حمد الله العاطس, فبعضهم قال إنه واجب وجوبا عينيا على كل من سمعه, كل من سمعه يحمد الله عليه أن يشمته, والوجوب وجوب عيني أي كل واحد بعينه عليه أن يشمت العاطس إذا سمعه يحمد الله. وبعض العلماء قال إنه واجب وجوبا كفائيا, بمعنى أنه إذا حصل التشميد من البعض فإنه يكفي ولا يلزم الجميع أن يشمته. ومن العلماء من قال إنه مستحب وأنه ليس بواجب, وقد رجح الحافظ بن حجر القول بأنه واجب وجوبا كفائيا, لأن من أجاب أو من حصل منه الدعاء بالرحمة فقد حصل منه الإجابة وأدى هذا الواجب. لكن إذا حصل حرص الإنسان على أن يدعو لأخيه, ولو أدى هذا غيره كونه يدعو لأخيه ثم يدعى له, يدعو لأخيه ثم يدعى له, هذا من تبادل الدعاء, هذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا, ليكون فيه دعوة من كل واحد لأخيه بما يعود عليه بالخير, وأيضا هذا مما يكون فيه التقارب والتآلف والمودة والمحبة, لأن الإنسان إذا دعا لأخيه دل على حرصه على نفعه وعلى إفادته, فإذا حصل من كل من الجانبين هذا دعا بالرحمة وهذا دعا بأن يصلح بالهداية وإصلاح الحال, فإن كل واحد استفاد من أخيه هذه الدعوة المفيدة العظيمة التي أرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والدباج والسندس والمياسر.
قال ابن رحمه الله في كلمه باب تشميت العاطس اذا حمد الله. باب تشميت العاطس اذا حمد الله. تقدمت السابقه باب الحمد للعاطس، يعني انه يشرع للعاطس ان يحمد الله. هذه الترجمه في تشميت العاطس، ويقوله يرحمك الله، يعني اذا حمد الله. اذا عاطس العاطس وحمد الله فإنه يقال له يرحمك الله. وقوله يرحمك الله هو تشميت، هو تشميت. وأورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أشار إلى حديث أبي هريرة، وهو مشتمل على ما أشار إليه البخاري في الترجمة، من أن العاطس إذا حمد الله فإنه يشمت ويقال له يرحمك الله. فحديث ابي هريره الذي اشار اليه مطابق لما ترجم له، من ان العاطس عندما يحمد الله يشمت، يعني معناه ان تشميته مقيد بالحمد، اما اذا لم يحمد فانه لا يشمت. لان حديث انس الذي سبق ان مر انه عطس رجلان فحمد احدهما ولم يحمد الاخر، فشمت هذا ولم يشمت هذا، شمت الحامد ولم يشمت الذي لم يحمد. كذلك حديث ابي هريره يعني فيه الامر بان يقول له اذا حمد الله ان يقول يرحمك الله. ثم ورد حديث البراء بن عازب الذي سبق ان مر في عده مواضع، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
قال امرنا النبي،
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بسبع ونهانا عن سبع.
امرنا بعياده المريض،
امرنا بعياده المريض. اذا مرض يعوده اخوه المسلم فيؤنسه ويدخل السرور عليه ويدعو له بالشفاء والعافيه، ويدعو بالدعاء المأثور الذي جاء رسول صلى الله عليه وسلم. فعيادة المريض فيها إيناس للمريض وإدخال السرور عليه وإحسان إليه وترويح عنه ودعوة له بالخير ودعوة له بالشفاء والعافية. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، عيادة المريض
واتباع الجنازة،
واتباع الجنازة. وإذا مات تتبع جنازته ويذهب معها إلى الدفن فيصلى عليه ويدعى له وتتبع جنازته. وهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتشميت العاطس،
وتشميت العاطس، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، ولكنه ليس فيه ذكر الحمد، ليس فيه ذكر الحمد الذي ترجم وما ترجم له البخاري باب تشميت العاطس إذا حمد الله. لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في بعض الأحاديث من أن التشميت عند الحمد، وأن الذي لا يحمد لا يشمت، أن الذي لا يحمد فإنه لا يشمت، كما جاء في حديث حديث أنس المتقدم، وكما جاء أيضا في حديث أبي موسى في الموضوع، وهو تشميت من لم يحمد، تشميت من حمد وترك تشميت من لم يحمد. حديث البراء فيه تشميت ولكنه مطلق، وهو يقتضي أنه يشمت مطلقا حمد أو لم يحمد، لكن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ولهذا البخاري رحمه الله عقد الترجمة بقوله باب تشميت العاطس إذا حمد الله، ما قال تشميت العاطس فقط، قال إذا حمد الله، دل على أن التشميت مقيد بالحمد. وإذا فالإطلاق الذي في حديث البراء محمول على التقييد الذي جاء في حديث أنس وغيره ممن جاء عنه تقييد التشبيه للعاطس بكونه يحمد الله سبحانه وتعالى.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي إذا دعا المسلم أخاه إلى دعوة يجيب دعوته، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة لوليمة زواج عرس، فإن هذا مما رغب فيه الإسلام ومما حث عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا فيه المودة وحصول المودة والتآلف والتقارب بين المسلمين. عندما يجيب بعضهم بعضا إلى دعوة يدعوه إليها، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة دعوة لزواج وعرس، فإن هذا جاء التأكيد فيه أكثر مما جاء في غيره.
ورد السلام،
ورد السلام عندما يسلم، عندما يحصل إلقاء السلام يرد على المسلم بمثل ما قاله وأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن آداب الإسلام رد السلام وإجابة المسلم بأن يرد عليه السلام، وابتداؤه مستحب ورده واجب، ابتداؤه مستحب ورده واجب، يجب على من سلم عليه أن يرد السلام. فإجابة
رد السلام،
رد السلام يعني رد السلام على المسلم بأن يقول وعليكم السلام، وإذا زاده على ما قال فكان قال عليكم السلام قال وعليكم السلام ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله قال وبركاته ليجمع على ذلك، فهذا مما يدخل تحت قوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء في الحديث الذي سيأتي في الاستئذان أن الله لما خلق آدم قال له اذهب إلى نفر من الملائكة وهم جلوس وسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله.
لكن وجوب عيني ولا كفائي؟ رد السلام وجوب عيني أو كفائي؟
كفائي، رد السلام كفائي، عندما يحصل التسليم على مجموعة لا شك أن كل واحد إذا رد أنه الأولى، لكنه إذا حصل الرد بعضهم فإنه يكفي.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم إعانته على من ظلمه، وذلك بدفع الظلم عنه والحيلولة بينه وبين أن يقع عليه الظلم. فنصر المظلوم مما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
وإبرار المقسم،
وإبرار المقسم إذا حلف وأقسم على إنسان فعليه أن يبر بقسمه، لا يجعله يحلف بقسمه. وهذا فيما إذا كان الإبرار إبرار القسم لا يترتب عليه مضرة، لا يترتب على عليه مضرة، وإلا فإنه يجعله يحنف، ليس بلازم إذا حلف عليه أنه يجيبه في كل شيء. إذا كان هناك خبر خاص أو أمور خاصة وأقسم عليه أن يعلمه بها لا يلزمه، لا يلزمه أن يبر بقسمه إلا إذا لم يترتب على ذلك مضرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سبق المرة أن رجلا ذكر رؤيا رآها للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا فطلب أبو بكر أن يعبرها, طلب رسول أن يعبرها فعبرها أبو بكر أجابه من السلام. ولما يعني أجاب سأله قال هل أصبت, وسأله قال أصبت بعضا وتركت بعضا, فأقسم أن يخبره فقال له أنه مثلا لا تقتل لا تقتل, نهاه عن أن يقتل, أقسم أن يخبره فقال النبي لا تقتل. ولهذا يدلنا على أن إبرار القسم أنه مستحب ولكن ليس بلازم أن يكون في كل قسم مضر بها, قد يكون هناك قسم الإبرار بها يكون ترتب عليه مضرة, الإبرار بها يرتب عليه مضرة, فإذا كان الأمر كذلك يتركه يحنف ويكفر عن يمين, يقطع عن 6 مساكين 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة, وإن لم يجد صام 3 أيام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة.
قال ونهانا عن 7 نهانا,
قال ونهانا عن 7
عن خاتم الذهب,
عن خاتم الذهب التختم بخاتم الذهب هذا بالنسبة للرجال, أما بالنساء بالنسبة للنساء فيستعملن الذهب كما شئنا خواتيم وغير خواتيم.
وعن لبس الحرير,
وعن لبس الحرير يعني بالنسبة للذكور, قال عليه الصلاة والسلام قد أخذ ذهبا وحريرا وأشار إليهما فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
الدباج والسندس, والدباج والسندس,
الدباج والسندس وهما من أنواع الحرير,
والمياثر,
والمياثر وهما فرش تعملها النساء للرجال مشتملات على حرير, فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤف. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التساوف, فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته, وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع, فإذا قالها ضحك منه الشيطان.
قوله بخير رحمه الله هذا الترجمة أيضا
ما يستحب من العطاس وما يكره,
ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤب, يعني دليل على أن العطاس محمود وأن التساؤب مذموم, وأن هذا محبوب لله وهذا مكروه لله. الله تعالى يحب العطاس ويكره التساؤف, يحب العطاس ويكره التساؤف, ذلك أن العطاس يعني فيه منافع ومصالح للإنسان وهي خروج الأذى منه, خروج الأذى منه يعني بسبب العطاس يعني فيه مصالح من هذا الشيء, ثم أيضا يترتب على ذلك حصول الحمد لله عز وجل, ثم الدعاء من من سامعه له ومنه لسامعه الذي شمته, فهو مشتمل على أمور, على هذه الأمور المحمودة التي هي تبادل الدعاء, ثم أيضا ما فيه من الفائدة وما فيه من المصلحة للعاطس, فلهذا يحبه الله عز وجل ويكره التثاؤب, ذلك أن التثاؤب يدل على الكسل, يدل على الابتلاء, يكون الإنسان عندما يكون كثير الأكل أو يكون كثير النوم فإنه يحصل التثاؤب فيكون مكروها لله عز وجل لما يترتب عليه من الكسل ولما ينشأ عنه من كثرة الأكل وكثرة النوم وما إلى ذلك من الأمور المذمومة الغير المحمودة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ففي هذا دليل على أن الله يحب ويكره, وأن الله متصف بهاتين الصفتين وهما كغيرهما من الصفات يثبتان لله عز وجل, أو تثبت الصفات كلها لله عز وجل على وجه يليق به من غير مشابهة لأحد من خلقه, بل كما على أساس قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه في حال العطاس, وأنه إذا حمد الله حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته, وهذا يدل على الوجوب, يدل على الوجوب. وبه استدل من قال إنه وجوب وجوب عيني, حيث قال حقا على كل مسلم سمعه, حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته ويقول له يرحمك الله. والحافظ بن حجر قال بعدما رجح أنه واجب وجوب كفائي, قالوا لأن إجابة البعض حصل بها تحقيق المطلوب, وهو أن إجابة بعضهم حصل فيها القيام بمهمة الجميع. لكن كما عرفنا وإن كان الأمر كذلك إلا أن الأولى أن يعود الإنسان نفسه على فعل الخير وعلى المشاركة في الخير, وألا يترك الأمر لغيره يؤديه عنه, بل هو يحرص على أن يكون فاعلا للخير ولو كان ذلك على الكفاية فقام غيره بتأديته, فهو يشارك. مثل ما أن صلاة الجنازة فرض كفاية لا يلزم الناس, لكن الإنسان يحرص على أن يشارك في هذا الخير العظيم وأن يكون له نصيب في هذا الثواب, حيث يباشر العمل ويقدم على العمل. هذا حق على كل مسلم.
نعم, سمعه أن يشمته. قالوا أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع.
أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان, لأنه مكروه لله عز وجل, وهو يكون من كثرة الأكل وكثرة النوم والكسل والخمول, وهذا مرغوب للشيطان مكروه لله سبحانه وتعالى. قال فليرده, يعني إذا شعر الإنسان بالتفاؤل فإنه يحاول أن يتخلص منه بعدمه, وذلك برده, فإن غلبه فليضع يده على فيه ولا يستغرق, فإنه إذا قال ها طحت من الشيطان, يعني ها معناه أنه فتح فاه وفغر فاه حتى وصل إلى نهايته, فذلك فلذلك يضحك من الشيطان, لذلك يضحك سرورا وابتهاجا في هذا الذي يحبه الشيطان, وهو يدل وهو يعني من نتيجة الخمول والكسل وكثرة الأكل, وذلك مما يحبه الشيطان ومما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وفي دليل في هذا دليل على أن الشيطان يضحك, على أن الشيطان يضحك, وأنه متصف بهذا, يحصل من الضحك سرورا ابتهاجا من هذا الذي يحصل, من هذا الذي يحبه ويكرهه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يكرهه الله ويحبه إذا زاد الإنسان وبغر فاه حتى قال ها, يعني في من شدة فتحه لفيه يقول ها, فإنه في هذه الحالة يضحك منه الشيطان, والشيطان كما هو معلوم هذا يدل على أنه يضحك, وهو يأكل ويشرب كما جاء في الأحاديث في أنه إذا يعني أكل الذي يسمى الله عز وجل يأكل معه الشيطان وكذلك الشرب، كل هذا جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب إذا عطس كيف يشمت. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
كيف يشمت العاطس، يعني ما هو اللفظ الذي يقال للعاطس عندما يحمد الله عز وجل، ما هو اللفظ الذي يقال له؟ أورد في حديث أبي هريرة، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري فيما مضى بقوله: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. باب تشميت العاطس إذا حمد الله، قال فيه أبو هريرة، فيه عن أبي هريرة، لأنه هنا قال: إذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله. تشميت العاطس إذا حمد الله قال فيه عن أبي هريرة، هذا هو حديث أبي هريرة الذي أشار إليه البخاري فيما مضى، فلم يسقه دفعا للتكرار وحذرا من التكرار، اكتفى بالإشارة إليه. فحديث أبي هريرة هذا يقول فيه ان الانسان اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، فليقل الحمد لله، ثم اذا سمعه اخوه او صاحبه فليقل يرحمك الله، يرحمك الله، وهذا هو التشميت، يعني يقول له يرحمك الله. فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالك، يهديكم الله ويصلح بالك. اذن العطاس من فوائده ان العاطس حمد الله وأثنى عليه، ثم أمر من يسمعه بأن يقول يرحمك الله، فحصل الدعاء له بعدما حمد الله، حصل له الدعاء بأن دعي له بالرحمة. ثم هو أمر بأن يدعو لمن دعا له بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه من الفوائد المترتبة على العطاس. الحمد لله، قد جاء في الحديث الحمد لله كم له الميزان، يعني أجرها عظيم وثوابها جزيل. الحمد لله كم له الميزان، هذه الكلمة كلمة عظيمة، إذا قالها الإنسان حصل هذا الأجر العظيم عليها، ثم أيضا يحصل أنه يدعى له، ثم أيضا هو يدعو لأخيه. هذه فوائد عظيمة تترتب على العطاس.
قال: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، يعني أن تشميت العاطس مقيد بكونه يحمد الله، إذا حمده شمت، وإذا لم يحمد الله لا يشمت. أورد في حديث أنس الذي سبق أن تقدم باب الحمد للعاطس، أورد هناك من أجل الحمد للعاطس، وأنه يشرع له أن يحمد الله، وهنا أورده للاستدلال به على أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت. وحديث أنس أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس فحمد الله أحدهما فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحمد الله الآخر فلم يشمته، فقال الذي لم يشمت: أن هذا عطس وشمته، وأنا عطست ولم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. هذا فيه دليل على أن العاطس، على أن الذي العاطس الذي لم يحمد الله فإنه لا يشمت.
قال: باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
فليضع يده على فيه.
هذا من الأداب العملية التي تحصل عند التثاؤب أو التي تشرع عند التثاؤب، لأن العطاس عنده أداب قولية: حمد وتشميت ورد على من شمت، وكلها حمد ودعاء فهي قولية. وأما بالنسبة للعطاس فالأداب فعلي، وهو أنه عندما يشعر بالتثاؤب يرده ما استطاع، يعني بعدم حصوله، يعني لا يتركه يأتي التثاؤب عندما يشعر به، وإنما يحاول أن يتخلص منه بعدمه. لكن إذا لم يتمكن وحصل انفتاح الفم بالتثاؤب فإنه لا يستغرق، بل يضع يده على فيه حتى لا يسترسل، لأن وضع اليد على الفم تمنع من استرساله في الانفتاح وشدة التثاؤب. و إذا قال
فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
في الحديث الذي مضى أو الطريقة الذي مضت إذا قال ها، يعني من شدة بتاع الفم بسبب التثاؤب ضحك منه الشيطان، لأن هذا يسره ويفرح به، وهو مما يكرهه الله سبحانه وتعالى الذي هو التثاؤب. فإذا الآداب عند التثاؤب أدب فعلي، وهو رده ما استطاع في الحيلولة دون حصوله، وإذا حصل ولم يتمكن من رده فإنه يضع يده على فيه حتى يحصل كسر ذلك وقطعه وعدم الاسترسال فيه. أين الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونجيب على الأسئلة. نعم، هو جاء الأحاديث، يعني جاء بروايات مختلفة، بعضها ليس فيه ذكر السبب، وإنما ذكر بعضها اختصارا، وترك الباقي من أجل الاختصار، لكنه أشار إلى العدد، ولم يأتي بالمعدود مطابقا للعدد على سبيل الاختصار.
كيف الدراسة؟
نعم،
اجتهد.